أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان بعض الأمور التي على أساسها يتحقق التعارض، وقلنا إن التعارض كما مر عندنا هو التنافي بين مدلولي الدليلين أو بين الدليلين على بعض الآراء، ثم استثنينا بعض موارد التنافي بين مضامين الأدلة كموارد الجمع العرفي، قلنا هذا خارج عن التعارض. بعد ذلك أيضا بينا أن التعارض يجري في الأدلة بأجمعها إذا صح التعبير، أي يجري في الأدلة الاجتهادية عليكم السلام، ويجري في الأدلة التعبدية. ولا يختص بالأدلة التعبدية، بمعنى أن التعارض يجري في الروايات والأدلة كالشهرات مثلا والبينات، وكذلك يجري في الأصول العملية. وحديثا تقدم أن هناك تعارض بين الأصلين السببي والمسببي، وقدمنا أحد المتعارضين على الآخر على أساس نظرية الماتن بالجمع العرفي، بس في تعارض. ثم أردفنا الكلام بأن الدليلين المتعارضين إذا كان التعارض مثلا في روايتين لابد أن نلحظ أمورا ثلاثة أو أمور ثلاثة. الأمر الأول نلحظ ماذا؟ أصالة الصدور، يعني واضح لو تعارض دليلان وكان أحد الدليلين ضعيف من ناحية صدوره، فبالتأكيد راح ماذا يلغى عن الحجية؟ راح نأخذ بخبر الثقة أو بالخبر الموثق. كذلك قلنا أصالة الظهور الذي أيضا أتعب الأصوليون أنفسهم فيها للتدليل على حجية أصالة الظهور، بمعنى أن الكلام الذي يفهم من لدن العرف هو الذي ينطبق على الأدلة الآتية من لدن الشارع، وليس لكلام الشارع معان يختلف فيها عن الظهورات العرفية. ثم قلنا أيضا ولا بد من أصالة الجهة، وبينا أن المراد من أصالة الجهة كالتالي: قلنا قد يصدر الكلام من لدن المتكلم وله ظهور، عليكم السلام، ولكن المتكلم لا يريد ذلك الظهور، ومن خلال هذه الأصالات الثلاث يتبين لنا أن التعارض بين الدليلين حتى يستحكم التعارض لا بد أن نلحظ هذه الجهات الثلاث في كل واحد من الدليلين المتعارضين. بناء على ذلك يقول الماتن: يتضح لدينا أنه في بعض الأحايين قد يكون أحد الدليلين قطعي الصدور ولكنه يعارض دليلا آخر ظني الصدور، يعني تتوافر في الدليل الآخر الحجية. مثلا واضح عندنا إذا كان هناك آية من القرآن الكريم أو تواتر في روايات على مضمون، فهذا شو نسميه؟ قطعي الصدور. وخبر آخر ينافي مثلا من حيث الظهور والجهة، ولكنه أيضا هو حجة باعتباره ظني الصدور.
إرث الزوجة يقدم ما هو ظني الصدور على ما هو قطعي.
أيوة، مثل إرث الزوجة مثلا وغير ذلك في موارد. ففي بعض الأحايين إذا تعارض الدليلان ما نقدر نقول لأن أحد الدليلين هو قطعي الصدور فيقدم، لا، ما تقدر. بما أن الصدور في الدليل الآخر حجة وإن كان ظني، فنحن لابد أن نعمل قواعد الترجيح كما سوف يأتينا لتقديم أحد الدليلين على الدليل الآخر. نعم، أيضا يقول الماتن ينبغي أن ننتبه. يعني عندما نقول إن أحد الدليلين يعارض الدليل الآخر، فإن للتعارض بين الدليلين أنحاء مختلفة. تعارض مر علينا سميناه التعارض البدوي اللي أعملنا فيه ماذا؟ قواعد الجمع العرفي. من الواضح أن الدليلين اللذين يعارض أحدهما الدليل الآخر، ولكن يمكن أن نوفق بين الدليلين مثل العام والخاص. نعم، والحاكم والمحكوم، والوارد والمورود، والظاهر والأظهر، قلنا هذا كله موارد جمع عرفي. صح، بادئ ذي بدء هناك تنافي بين الدليلين، ولكننا في نهاية المطاف يعني لا نرى أن هذا التعارض مستحكم بين الدليلين، ولذلك مثلا نقدم أحد الدليلين على الدليل الآخر. فإذا اتضح لدينا، لكن هناك لا نص يعني في 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 المعنى، مثل يقول لي مثلا أكرم الفقيه ولا تكرم الفقيه، أو لا يجب إكرام الفقيه، فهذا واضح تعارض معي، لأن أحد الدليلين نعم يوجب علي الإكرام، والآخر إما يحرم أو يلغي الوجوب، فهنا تعارض بين الدليلين. وعندنا هذا نسق ثاني، أكثر موارد التعارض التي نعمل قواعد الترجيح فيها مثل هكذا، يعني يكون أحد المضمونين ينافي مضمون الدليل الآخر، فنضطر لإعمال قواعد الجمع في الدليلين المتنافيين لترجيح أحد الدليلين على الآخر. بس عندنا موارد اختلف فيها العلماء، شوفوا مثل هالمورد في العامين من وجه، هل هذا يجري فيهما التعارض أم لا يجري؟ مثل هكذا، إذا قلنا أكرم العلماء ولا تكرم مثلا من؟ ها؟ لا، خل النحاة، النحاة أوردناه كثيرا. يلا المهندسين والأطباء والمهندسين كلهم علماء، المشكلة نبغي غير علماء حتى ها؟ والمنجم عالم أيضا، نبغي غير عالم، الصفارين، الحدادين، وكان عندنا هم عالم وهم حداد موجود، أو صفار مثلا معي، أو خياط، فلو قلت أكرم العلماء ولا تكرم الخياطين، فهنا في العامين من وجه يعني العموم والخصوص من وين؟ يلتقيان كما قلنا في مورد، في مورد الالتقاء ماذا نعمل؟ هم يجب إكرامه وهم يحرم أو لا يجب إكرامه؟ نعم طبعا. ها هنا العلماء وقعوا في كلام طويل، هل هذا يدخل تحت التعارض ونعمل قواعد الجمع والترجيح التي أتت عندنا مثلا إذا في رواية مثلا أو روايتان بينهما عموم وخصوص من وجه أيضا تكون كسائر الروايات المتعارضة أم لا؟ كلام راح يأتينا بشيء من التفصيل والبيان، ولكن الماتن يقول الحق الحقيق الأولى بالاتباع والتصديق، أن أيضا هذا من موارد يعني التعارض، وما قيل في إخراجه عن التعارض ليس بسديد كما سوف يأتيني. يعني راح نقيم بعض الأدلة على دخول العامين من وجه في دائرة التعارض. قلنا موارد الجمع العرفي خارج عن التعارض، وموارد اختلاف الخبرين أو الدليلين اللذين أحدهما يضاد الآخر أو يناقضه بالأحرى، هذا واضح التعارض فيهما، مثل أكرم ولا تكرم. بس في العامين من وجه ماذا نقول؟ الماتن يقول هذا يندرج تحت ماذا؟ التعارض. التعارض. وقد مر عندنا رأي للنائيني بأن شنو رأي النائيني؟ ايش قال؟ قال لا مانع من اجتماع التزاحم والتعارض في مورد، لأنه قد يقول قائل مثلا إن هذا مو من موارد التعارض، هذا من موارد التزاحم، يوجد ملاكان في مورد اجتماع الدليلين، أحد الملاكين يقتضي وجوب الإكرام والآخر ماذا؟ يقتضي الحرمة معي؟ وبالتالي احنا نعمل قواعد التزاحم. فلو أشكل علينا بهذا الإشكال ماذا نقول؟ نقول راجع الكلام الذي حققناه فيما تقدم بأنه لا مانع في بعض الموارد من اجتماع التزاحم والتعارض معي؟ أي ها؟ مثل أنصبة الزكاة، مثل جبنا أكثر من مثالي، يقول يعني هذا إحنا أيضا من هذا المثال يعني. نعم راجعوا أوردنا يعني مثالين أو ثلاثة أمثلة يعني أنه لا بأس باجتماع التعارض والتزاحم في مورد، فيصير ماذا؟ العامين من وجه أيضا يدخلان في دائرة المتعارضين، ما في معنى. طيب نبهنا على نقطة ينبغي الالتفات إليها، إذا كان الدليل قطعي في مضمونه، قطعي في مضمونه معي؟ مثل شنو الدليل القطعي في مضمونه؟ مثل الإجماع لو قام على شيء، على وجوب شيء أو على حرمة شيء أو على كراهة شيء، وهو دليل لبي، بعد ما نتصور أن يقوم إجماع يخالفه يعني يقول أيضا قام الإجماع على عدم الكراهة وعلى عدم الحرمة في هذا المورد. قلنا ليش؟ لأنه مستحيل أن يأتي دليلان قطعيان يتضادان ويتعارضان في هذا المورد، يعني إجماع وإجماع يخالفه، ثم أوردنا دخلا ودفعا. قلنا ماذا تقول في الإجماعات التي نقلها العلماء الأكابر من المتقدمين بل حتى من بعض المتأخرين؟ يدعي الإجماع على مسألة والإجماع على خلافها. قلنا إن هذا مو إجماع، هذه شهرة. مع ولو تتبع الإنسان لوصل إلى عدم وجود إجماعين متعارضين. مع طيب، ثم يقول بعد أن اتضحت لدينا هذه الحيثيات المختلفة، قبل أن نبحث الأدلة التي تقتضي ترجيح أحد المتعارضين على الدليل الآخر، لابد أن نقعد القاعدة. يقول يعني نعطي الضابط الكلية التي على أساسها، إذا ما لم نستطع أن نرجح أحد الدليلين على الآخر تكافأ من كل الجهات، ما هي القاعدة؟ أيضا هنا القاعدة اختلف العلماء فيها. بعض قال هو التخير لوجود أدلة، قلنا إذا تعارض الدليلان يعني فأنت بالخيار بأيهما أخذت، موجود أدلة دالة على هذا المعنى، ولكن الماتن سوف يأتينا المناقشة في هذه الأدلة ويقول الحق الحقيق أن القاعدة تقتضي تساقط الدليلين المتعارضين المتكافئين في القوة، كما لو كان مثلا كل منهما قطعي الصدور أو ظني الصدور، كل منهما ظني الصدور، وأيضا أصالة الظهور في كل منهما تكافئ أصالة الظهور في الآخر وأصالة الجهة أيضا. فهنا نقول على قدمي المساواة، فلا بد أن يسقط كل من الدليلين، ولا نستطيع الترجيح لأحد الدليلين على الدليل الآخر. طبقوا هذا وإذا قدرنا ندخل في شسمه لبعد. الباب الثاني في الأدلة المتعارضة، وهي التي يكون تعارضها بلحاظ عموم دليل الحجية لتنافي مفادي الدليلين مع تمامية عموم دليل التعبد في كل من الدليلين، ولا يكفي فيه تنافي مضموني الدليلين إذا استلزم قصور عموم دليل الحجية عن أحدهما بخصوصه. ليش؟ لأن قلنا هذا منه يصير من موارد الجمع العرفي اللي سميناه بالتنافي البدوي، يعني بادئ ذي بدء عندنا تنافي بين الدليلين كالعام والخاص معي، أو الظاهر والأظهر، أو الحاكم والمحكوم، لكن بنهاية المطاف احنا العرف يأخذ بأحد الدليلين ويدع الآخر. ولذلك يقول كما في موارد الجمع العرفي، بل يدخل ذلك في الباب الأول كما سبق، وينبغي تقديم أمور تنفع في المقام. الأمر الأول أن الكلام يجري في كل تعبدين متنافيين في مقام العمل، كما سبق في الأمر الرابع من التمهيد لبحث التعارض من دون فرق بين الأدلة الاجتهادية والأصول العملية. مو يقول هذه مثلا الأدلة التي جاءت لترجح أحد الدليلين على الدليل الآخر هي جاءت مثلا في الروايات المتعارضة، لأما سئلوا في الروايات فما نستطيع أن نعمل الأدلة مثلا في الأصول العملية مثلا أي أو في الشهرات مثلا. يقول لا، ولا يختص بالأولى فضلا عن أن يختص بالأخبار كما قيل، وإن اختصت الأخبار ببعض الأحكام تبعا لبعض الأدلة معي. مثلا قد يقال أن من خصائص الخبرين المتعارضين المتكافئين أنهما يختلفان عن سائر الأدلة، أن يصير هنا فيهم تخير لوجود نص مثلا، واضح؟ أما بقية الأدلة ما تقدر، الخبرين المتعارضين تقدر تتخير في العمل بأي منهما. نعم، لما كان منشأ استفادة التعبد الظاهري من الأصل ينحصر، هذا شرحناه أيضا. نعم، لما اللي قلنا قد يقول قائل أن أيضا في الأصلين العمليين كما في الاستصحابين مثلا، في الحقيقة لما يتعارض أحد الاستصحابين مع الآخر، احنا هنا التعارض ليس بلحاظ الأصلين وإنما بلحاظ شنو؟ الدليلين الدالين على الأصلين. يعني في الحقيقة نخصص دليل أحد الأصلين ويبقى دليل الأصل الآخر على إطلاقه، فرجع التعارض بين الأصول العملية إلى ماذا؟ التعارض بين الأدلة. نعم، لما كان منشأ استفادة التعبد الظاهري من الأصل ينحصر بتطبيق عموم دليل التعبد به على المورد، كان مرجع التعارض بين الأصلين إلى التعارض في تطبيق عموم دليل التعبد. يعني في الحقيقة ما لاحظنا هنا التعارض بين الأصلين، وإنما لاحظنا بين الدليلين، تعارض بين الدليلين الدالين على كل من الأصلين، وخصصنا أحد الدليلين وجعلنا الآخر عما، فتقدم لأن لعمومه في الحقيقة. وينحصر علاجه برفع اليد عن أحد التطبيقين الراجع إلى تخصيص عموم دليل التعبد في أحد الأصلين. إيه هكذا بعد. أما الدليل الاجتهادي فحيث كانت استفادة التعبد الظاهري منه مبتنية على كل من أصالة الصدور والظهور والجهة، كان مرجع التعارض بين الدليلين الاجتهاديين إلى التعارض بين الأصول الثلاث المذكورة، الصدور والظهور والجهة، بمجموعها في كل من الدليلين، ويمكن علاجه بتقديم أحد الدليلين على الدليل الآخر برفع اليد عن إحدى الجهات. أما إذا تكافأت الجهات أصبح التعارض ماذا؟ مستحكم. ومن ثم اختلفت المرجحات المذكورة في النصوص سنخا الواردة، كما سوف يأتينا الروايات شلون ترجح أحد الخبرين على الآخر، ومنه يظهر أنه يمكن فرض التعارض في الدليل المقطوع صدورا، ممكن كما قلنا دليل متواتر من حيث الصدور يدل يعني روية بأكثر من جهة، هذا نقصد التواتر، روية من عدة رواة بطرق متعددة بس مضمونه يختلف مثلا، أو له ظهور مختلف. فيعني ما نقدر نقول الصدور بحد ذاته يقتضي الترجيح، لأنه قد يكون الصدور قطعي باعتبار التواتر، ولكن الراجح في المعنى ما يخالفه، كما قلنا مثلا الآن احنا مثلا في قضية إرث الزوجة مثل ما قال الشيخ، إرث الزوجة شنو؟ نص قرآني، ولكن هناك روايات تخصص تقول لا في العقار ما ترث، وهذا يأخذ به يعني الشيعة والأحناف ومجموعة من علماء العامة حتى غير الأحناف معي؟ يعني الأحناف أو المواحد الموالك أيضا كما في ذهني يعني قديما كنت أراجع يعني في يعني مو فقط أتباع أهل البيت، فيه أيضا مذاهب العامة موجودة للرأي. ومنه يظهر أنه يمكن فرض التعارض في الدليل المقطوع صدورا أو دلالة أو جهة، فإن القطع من بعض الجهات إنما يمنع من جريان الأصل الجاري في الجهة هذه المقطوعة، وينحصر التعارض بين الدليلين في الجهات الأخرى. نعم يمتنع فرض التعارض في الدليل القطعي المضمون والذي يكون قطعيا من جميع الجهات المذكورة لاستحالة جعل الحجية في قبال القطع، كما قلنا مثلا لو قام الإجماع على شيء مستحيل يقوم إجماع على خلافه، وما قيل مثلا قلنا هذه شهرة كما يستطيع يستحيل القطع بالمتنافيين، ومن ثم لا تكون الأدلة اللبية معارضة بمثلها ولا بغيرها معي؟ الأمر الثاني أنه لا يعتبر في دخول الأدلة اللفظية في محل الكلام تعذر الجمع بينها لنصيتها، بل يكفي عدم وضوح كيفية الجمع وإن كان ممكنا بنظرهم لإمكان حمل كل من الدليلين على ما لا ينافي الدليل الآخر فنجمع بين الدليلين بهكذا. وبعبارة أخرى عندنا التعارض على أقسام، تعارض بدوي اللي سميناه أنساق وأنحاء الجمع العرفي، وهو خارج عن أعمال قواعد التعارض مع وضوح كيفية الجمع بين الدليلين للعرف كالعام والخاص والحاكم والمحكوم والوارد والمورود وما إلى ذلك، وأخرى مع تعذره بنظرهم لنصية كل من الدليلين في خلاف مفاد الدليل الآخر أكرم ولا تكرم، وثالثا مع إمكانه بنظرهم من دون أن يتضح وجهه عندهم بل يتردد بين وجهين أو أكثر كالعامين من وجه. ولا إشكال في خروج الأول عن محل الكلام ودخوله في الباب الأول، يعني أن العرف لا يرى تعارض إلا بدوي، كما لا إشكال في دخول الثاني بل هو اللي عليه المدار. ليش؟ لأن احنا هكذا نفهم بعد، يقول أكرم العالم وأكرم الفقيه ولا تكرم الفقيه، نقول هذا دليلان متعارضان واضح، وهو الظاهر، وهو الظاهر في الثالث أيضا، لأن توقف العرف عن الجمع راجع إلى عدم ارتفاع موضوع أصالة الظهور في كل منهما بسبب الآخر فيتعارض الظهوران. إن قلت هذا مثلا في المورد هذا تزاحم كما مر عندنا، قلنا لا بأس من اجتماع التعارض والتزاحم في المورد كما أيضا دللنا عليه فيما تقدم. وما قيل من أن الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح، مرت علينا نظرية لابن أبي جمهور يرحمه الله يقول هذا جمع تبرعي ما نقدر، احنا لابد يكون عندنا قواعد تقتضي ترجيح احد المتعارضين على الاخر بمرجح يراه العرف. اما نقول ولا لو قلنا بنظرية ابن أبي جمهور قدس الله نفسه الزكية على اطلاقها، لان قيل ان ايضا هناك تأويل لكلام ابن أبي جمهور معي، يعني ابن أبي جمهور يقولون قصده أن هذه الروايات ما تقدر تلغيها، لابد أن تعمل بها خصوصا إذا تمت يعني أصالة الصدور أن هذا وارد، شلون تلغي الخبر الوارد؟ فلابد أن يكون ورود الخبرين حتى وأن تعارض، لابد أن توجد مورد ينطبق العمل فيه على كل من الخبرين، يقول هذا معنى يعني عدم إلغاء الخبرين، العمل بكل منهما هذا مهما أمكن هو المتعين، يعني مرجح هذا يرى ابن أبي جمهور. على كل في تأويل لكلام ابن أبي جمهور، وأن المناقشات التي قيلت في رأيه يعني تحتاج إلى تأمل. والعلم عند الله تبارك وتعالى. وما قيل من أن الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح قد سبق الكلام فيه في الأمر السادس من التمهيد لبحث التعارض، فراجع ما قلناه وأن كلام ابن أبي جمهور لم يتم على رأي الماتن. نعم قد يختلف هذا القسم عن القسم الثاني في بعض الخصوصيات على ما يأتي الكلام في محله إن شاء الله. الأمر الثالث الكلام في الأدلة المتعارضة لما كان من حيثية حجيتها بعد فرض التعارض، فنحن نبحث في أمرين. الأمر الأول أن نؤصل أي في مقتضى الأصل في المتعارضين، وقلنا أن الأصل ليس هو التخير وإنما هو الأصل التساقط أي. والمقام الثاني أن احنا نشوف هالمرجحات كيف نعمل هذه المرجحات على يعني نرجح بها أحد المتعارضين عن الآخر. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.